ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشره الظهيره ليوم الخميس 28/11/2024 واليكم العناوين. اخر احصائيه لاوتشا تشير الى نزوح اكثر من 400 الف شخص من الفاشر منذ ابريل الماضي. لجنة تغيير العملة تطالب عدد من الولايات باتباع إجراءات صارمة لمحاربة التهريب والتزوير الذي قد يصاحب عملية الاستبدال. استهداف عبر بمسيرات للمرة السادسة خلال أسبوع، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة جولي بالنيل الأزرق. وفيات وهزال حاد وعشاء ليلي وسط الأطفال في شرق النيل بسبب سوء التغذية. كانت هذه هي العناوين، وإليكم التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أشارت آخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص من الفاشر منذ أبريل الماضي. وأوضح المكتب في آخر تحديث له وأصدره الأربعاء إنه منذ أبريل الماضي نزح مئات الآلاف من الفاشر بسبب العنف، مع فرار البعض إلى منطقة زمزم وغيرها من المواقع القريبة. وحذرت أوتشا من أن القتال لا يزال يلحق الضرر بالمدنيين ويعرقل تسليم المساعدات في الفاشر. وشدد المكتب في تحديثه على الآثار السالبة المترتبة على سكان المدينة جراء استمرار حصارها، وأضاف إنه لا يمكن الوصول إلى سكان الفاشر في الوقت الحالي على الرغم من استمرار عدد من شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين في تقديم المساعدة والخدمات. ويأتي هذا التحديث من الأمم المتحدة بينما تستمر المعارك العنيفة بصورة يومية بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المتحالفة معها من جهة أخرى. طالبت لجنة تغيير العملة عددا من الولايات باتباع إجراءات صارمة لمحاربة التهريب والتزوير الذي قد يصاحب عملية الاستبدال. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الخميس في بور سودان، وفقا لموقع مجلس السيادة السوداني على فيسبوك. ووفقا لمجلس السيادة فقد ناقش الاجتماع القضايا الفنية المتعلقة باستبدال العملة. كشفت مصادر عسكرية عن استهداف مدينة عبرة بمسيرتين انتحاريتين مزودتين بمتفجرات مساء الثلاثاء للمرة السادسة خلال أسبوع واحد. وقالت المصادر إن المسيرتين استهدفوا سلاح المدفعية، حيث سقطت واحدة قرب سكن الضباط في عبرة، بينما سقطت الثانية في ميدان ملحق بمعسكر التدريب الشرقي التابع لسلاح المدفعية، وده دون حدوث خسائر بشرية أو مادية. وكشفت المصادر عن انهيار مباني وعدد من الإصابات جراء سقوط المسيرتين. وقال شهود عيان في هذا الخصوص:
في بوراك هنا افتح وش.
من جانبها كشفت اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل إن منصات إطلاق المسيرات التي تستهدف مدينة عبرة مرصودة ومعلومة للأجهزة الأمنية. وقالت إن المسيرات التي تستهدف عبرة من النوع طويل المدى والعابر لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر من منصة الانطلاق باتجاه الهدف. ونفت اللجنة الأمنية أن يكون إطلاق المسيرات من مزارع ومواقع تجمعات سكنية وافدة حول مدينة عبرة، وأشارت إلى حدوث إصابات طفيفة لطفلين غادروا المستشفى فعليا عقب تلقي العلاج. قالت الجالية السودانية في لبنان إن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان خلال الأشهر الماضية أدت إلى مقتل حوالي 6 سودانيين وإصابة آخرين. وذكر مسؤول الإعلام بالجالية مهدي محمد لراديو دبنجا إن الشارع اللبناني اليوم يسود الفرح بالاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وأضاف لراديو دبنجا:
ونحن هنا كجالية سودانية مبسوطين بوقف إطلاق النار، لأنه فقدنا بيوتنا ووقفت أشغالنا وعانينا يعني في هذه الحرب، كمان وفقدنا كثير من الشهداء السودانيين، شيء 5-6 شهيد، والشعب مبسوط والله وفرحان.
أعلنت قوات الدعم السريع سيطرة الكامل على الوحدة الإدارية جولي بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق يوم الثلاثاء، وكانت قوات الدعم السريع أعلنت خلال الأيام الماضية سيطرتها على منطقتي جريوة ورورو بنفس المحلية. من جانب أعلنت الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين خلو الطريق الرابط بين سنجا والدمازين من قوات الدعم السريع. وكشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 5500 أسرة من مناطق جريوة والجمام ورورو الأسبوع الماضي إثر هجمات الدعم السريع. وأضاف أحد جنود الدعم السريع في هذا الخصوص:
داخل معسكر قولي.
اتهمت قوات الدعم السريع الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب انتهاكات واسعة ضد مئات المواطنين الأبرياء في مدينة سنجا بولاية سنار. وقالت في بيان إنه مقاطع فيديو متداول أكد تورط الجيش في جرائم اغتصاب موثقة ضحاياها فتيات بينهم طفلات. كما اتهمت الجيش بتنفيذ عمليات تصفيات وانتهاكات واعتقالات بحق عشرات المواطنين العزل على أساس إثني وجهوي بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولم يتسنى الحصول على إفادة فورية من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. أبدى عدد كبير من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أبدوا أسفهم للفيتو الروسي وأعلنوا مساندتهم مبادرة تحديد حق النقد اللي بسمى الفيتو. وطالبت عدد من الدول بوقف إطلاق نار فوري وأن حماية المدنيين ليست خيارا بل التزام يحتاج السودان بشدة إليه وإلى اهتمام المجتمع الدولي والتحرك العاجل من مجلس الأمن. وقالت دول الشمال الأوروبي الخمسة من بين السويد والنرويج والدنمارك إنه الفيتو الروسي مخالف لنص وروح الميثاق، موضحة إنه الجمعية العامة للأمم المتحدة من حقها مناقشة أي أسئلة تتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين. من جانبه طالب مندوب السودان الدول الكبرى في مجلس الأمن للوقوف ضد الدعم السريع والدولة التي قال إنها تسانده. وأضاف في هذا الخصوص:
إن السودان لا يعرب عن أسفه العميق لعدم اعتماد لغة توفيقية اقترحها بعض أعضاء المجلس بحكمة وحرص، والتي كان من الممكن أن تقرب وجهات النظر وتسمح بتبني قرار متوازن كان من شأن ذلك أن يعزز تنفيذ التزامات جدة ويضع إطارا عمليا للتعامل مع الأزمة بدلا من أن يفسر كتشجيع لميليشيا الدعم السريع على الاستمرار في أفعالها.
توفي أكثر من 55 فنان في السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023 وفقا لتقارير حقوقية. وتنوعت أسباب الوفاة بين القصف المباشر والحرمان من الرعاية الصحية والتعذيب أثناء الاحتجاز. وكشف التقرير الذي جاء بعنوان دموع الجيتارات وصراخ المتاحف وعده المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام بالتعاون مع مركز الأبحاث الموسيقية السوداني معلومات جديدة عن وفاة الفنانة والشاعرة شادي محمد الحسن. وأكد التقرير أن شادي لم تقتل بسبب سقوط غذيفة على منزلها كما كان يعتقد، بل لغيت مصرعها برصاص قناص أثناء جلوسها مع ابنها وأفراد من عائلتها على سطح منزلها. وجهت قطاعات واسعة في الولايات انتقادات لقرار وزارة الحكم الاتحادي بدمج الوزارات الولائية في 3 وزارات وهي المالية والصحة والتربية والتعليم. وقال عبد الله بشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البية لراديو دبنجا إنه القرار محبط ومخيب للآمال، واعتبره تكريس لدور السلطة المركزية القابضة والقضاء على مشاركات المحليات دون إتاحة المجال للتنمية في الولايات والمحليات. وعبر عن استغرابه في الإبقاء على مجلس السيادة والوزراء بدون أي تقليص ودمج الوزارات في الولايات، كما استنكر إلغاء وزارة الزراعة التي تعتمد عليها الولايات. وأكد أن القرار سيجد مواجهة من كافة القطاعات عبر الوقفات الاحتجاجية. وأضاف أبشار في هذا الخصوص:
هذا القرار لن يجد الاستجابة بشكل مباشر، ربما يحدث ربكة كبيرة جدا على مستوى دواوين الحكومة بشكل عام، وربما تكون هناك وقفات احتجاجية، اعتصامات، إضرابات إلى آخره، لأن هذا القرار يعني لن يلبي طموحات ويسعى لقطرسة المركز بشكل قبيح جدا.
أوصى ملتقى قضايا التعليم بولاية شرق دارفور الذي انعقد يوم الثلاثاء بمدينة الضعين عاصمة الولاية بتكوين لجنة لإسناد ودعم التعليم بالولاية وتنظيم نفير شعبي برئاسة زعيم الإدارة الأهلية بالولاية الناظر محمود موسى مادبو لأجل تسيير العملية التعليمية بالولاية. وأجاز الملتقى مقترح تجميع المدارس استئناف الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الأول من ديسمبر والثانوي في 15 من ديسمبر المقبل. وأمن الملتقى على فرض رسوم دراسية على الطلاب بواقع 60,000 جنيه لطلاب الثانوي و 50,000 جنيه للابتدائية والمتوسطة. وأضاف أحد المشاركين في المؤتمر:
أجاز الملتقى مقترح المدارس التجميعية 4 استئناف الدراسة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة ابتداء من 1/12/2024 لطلاب المرحلة الثانوية 15/12/2024.
وحول امتحانات الشهادة السودانية، خرج المؤتمر بأن يتولى أولياء أمور الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة 2023 ترتيب أوضاع أبنائهم لأجل إلحاقهم بمراكز الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية سواء كانت داخلية أو خارجية. وأضاف أحد المشاركين:
على أولياء الأمور ترتيب أوضاعهم المتاحة لإلحاق أبنائهم للجلوس لامتحان الشهادة المقام في الفترة 28/12/2024 سواء كان بالمراكز الداخلية أو الخارجية.
حددت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور 8 مراكز طوارئ للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في الشمالية ونهر النيل وكسلة والنيل الأبيض والقضارف وغرب كردفان بجانب أبشة التشادية. وقال وزير التربية والتعليم أحمد هارون مستور في بيان إنه آخر يوم للتسجيل للامتحانات هو يوم 8 ديسمبر المقبل. كما دعا الطلاب الذين يرغبون في الجلوس للامتحانات في أبشة التشادية لإرسال البيانات حتى يتم تسليمها لوزارة الخارجية للتنسيق مع القنصلية في مدينة أبشة. وأكد الوزير التزام أولياء أمور التلاميذ بالترحيل وتوفير إدارة الامتحانات السكن والإعاشة والعلاج خلال فترة الامتحانات. أشاد تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة بقرار الكونغرس الأمريكي الذي يصف الجرائم المرتكبة من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور بأنها جرائم إبادة جماعية. واعتبر التجمع هذا القرار بأنه خطوة إيجابية نحو إنصاف الضحايا، مؤكد أنه محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أمر لا بد منه لضمان تحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان والمنطقة. كما أشاد بدعم القرار للتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع وحلفائها على جرائمهم، معتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. طالب التجمع الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات مماثلة للوقوف إلى جانب ضحايا الإبادة الجماعية انسجاما مع قيم ومبادئ بريطانيا العظمى في الدفاع عن الحقوق والكرامة الإنسانية. قالت غرفة طوارئ شرق النيل إن الوضع الصحي في المنطقة خطير للغاية، مشيرة إلى انتشار واسع لأمراض سوء التغذية الحاد خاصة وسط الأطفال مع تسجيل وفيات، ووجهت نداء عاجل لمختلف الجهات بالتدخل العاجل. وقالت الغرفة في تقرير إنه المرافق الصحية في المنطقة سجلت معدلات مقلقة من الهزال الحاد وضعف المناعة للأطفال بجانب النقص الحاد للفيتامينات والمعادن، ما يؤدي إلى أمراض مثل الأنيمية الحادة وضعف البصر ونقص النمو البدني والعقلي. ونبهت الغرفة أيضا إلى تسجيل عدد كبير من حالات العشاء الليلي بعدد من الأحياء والمناطق بالمحلية، أبرزها منطقة أبو قرون، منطقة الشيخ الأمين، منطقة الجريف شرق، بجانب حالات أعلى من المعدل الطبيعي في مستشفى مضوم بان ومستشفى البن جديد. وأوضح التقرير أن هذه الوحدات الصحية سجلت عدد من وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية وعدم تمكنهم من الحصول على العلاج اللازم. الخبر الأخير في النشرة: قالت غرفة طوارئ محلية مليط أن المطابخ الجماعية متوقفة حاليا بسبب عدم توفر الدعم اللازم. وقالت الغرفة إنه النازحين مهددين بمجاعة حقيقية، مشيرة إلى انتشار الأمراض وحالات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. ونشرت جميع الخيرين والمنظمات المحلية والدولية وكل الجهات العاملة في المجال الإنساني للمساهمة بتقديم العون اللازم لإعادة تشغيل هذه المطابخ بصورة عاجلة. بهذا الخبر نصل لختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا دردقو بشيش. دنيا دبنجا دردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا دردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبد كلامهم.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، وسنتحدث معه في هذه الحلقة عن تزايد حالات الإجهاض في مراكز الأيواء، حيث صدر تقرير من جمعية تنظيم الأسرة السودانية يتحدث عن زيادة حالات الإجهاض في مراكز الأيواء. وسنحاول مع دكتور يعقوب استيضاح هذه المسألة وربطها بالظروف الحالية التي يعيشها السودانيون والنساء السودانيات على وجه التحديد في زمن الحرب. دكتور يعقوب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ رشيد، وأهلا براديو دبنجا، وشاكر جدا لاستضافتكم لي في هذا الأمر الهام. أولا تحية لشهداء ديسمبر وما قبلها، والتحية لشهداء الحرب اللعينة التي اجتاحت بلادنا وما زلنا نعاني منها الآن، ويعانون منها بشكل أكبر وأكثر المهاجرين بلادهم والمهاجرين غراهم والجالسين في أماكن الإيواء. شكرا لك رشيد.
طيب يا دكتور، يمكن السؤال الأول يعني هو المنطقي جدا عشان نفهم، ليه يعني بتحصل حالة إجهاض في هذه الظروف؟ شنو العوامل والأسباب اللي بتخلي حالة الإجهاض تزايد في مثل هذه الظروف عندما يكون الإنسان في حالة عدم استقرار أو في مراكز إيواء؟
الإجهاض شيء بيحصل ووارد يحصل لكل حمل، لكن في الحالة اللي احنا بصددها، حالة البقاء في أماكن غير موجود فيها متطلبات العيشة السليمة في وضع صحة عامة مقبولة، ده بيؤدي لزيادة في حالات الإجهاض نتيجة للقصور في الغذاء اللازم، وأهم من ده أيضا وجود بيئة غير فيها غير نظيف أبدا. نتكلم عن حمامات ما حمامات موجودة ومدروسة معمولة بالطريقة الصحيحة. بنتكلم أيضا عن عدد كبير من الناس بيكونوا موجودين وعايشين في غرف أو رواكيب أو في العراء وبأعداد كبيرة. أي التهاب بيئة مناسبة له عشان ينتشر فيها بشكل كبير. والالتهابات بتكون الأشياء المؤدية للالتهابات بتكون موجودة. هاي البكتيريا والأشياء دي تكون موجودة بصورة أكبر وبتكون يعني مئات المرات أو آلاف المرات أكثر من الوضع الطبيعي. وهنا الإنسان بيكون عرضة لأشياء كثيرة جدا جدا لما تنطبق عليه والحكاية دي أنه في بيئة غير صحية نتيجة لوجود ميكروبات وفي قصور تام في متطلبات الإعاشة جوع ومرض. هنا معدل الإجهاض بيزيد ما في شك وبيزيد بشكل كبير جدا. أيضا بيزيد غير الإجهاض حتى الطفل في العمر المتقدم يعني في مرشيد 7 شهور بتحصل له مضاعفات كثيرة جدا جدا نقصان في التغذية أحجامه بتكون صغيرة ودي قد تؤدي في حالات كثيرة جدا جدا إلى وفاة الطفل داخل الرحم. فأكيد الوضع اللي حدث عنه أستاذ الرشيد وضع مؤلم جدا جدا بيئة ملائمة لكل مرض ولكل شيء أيوة ولكل شيء ممكن يحصل.
طيب يا دكتور يعني أنا يمكن داير أسأل يعني الإجهاض ذاته هل بيمثل خطورة على حياة الأم؟ عملية الإجهاض نفسها
طبعا أكيد موت الجنين داخل الرحم بيأثر على صحة الأم. الإجهاض بيأثر على صحة الأم بمعنى أساسي في تأثيره على تركيبة الدم إذا أهمل لفترة طويلة. والأهم من ده كله الإجهاض ده لو بدأ ينزل الجنين بدأ ينزل من الرحم يخرج من الرحم ده في حالات كثيرة جدا جدا بيكون مصحوب بنسف. والنسف ده أثر حتة هو الحتة الوحيدة نقدر نقول اللي تقدر تتدخل وتمنعه أو تعالجه إذا حصل فيها المستشفيات وده ما موجود. فخطورة كبيرة جدا جدا على صحة الأم من النزف وأساسا من النزف وأيضا بعض الأحيان ده ما كثير لكن موجود برضو كمان من الخلل في تركيبة الدم من ناحية بتاعات سيولة وما إلى ذلك. دي الأشياء الأساسية. فيبقى في انعدام الكادر الطبي المؤهل الكادر الطبي الكامل من الممرضين والدايات والأطباء ووجود المستشفى المناسب المعد بشكل أساسي والشكل مهم عشان يقابل الأشياء زي دي معامل بنك دم عمليات تخدير ده كله ما موجود. فيبقى هنا تبعات الإجهاض بالذات الإجهاض اللي بيكون محتاج تدخل مهني بالذات الجراحي ده عوامه خطيرة جدا جدا قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة جدا جدا عند الأم وللأسف الشديد قد تحدث فيه حالات وفيات.
طيب أنا يمكن عندي سؤال بمجانب العوامل العضوية والبيئية هل الجوانب النفسية عندها تأثير في عمليات الإجهاض؟
الجانب النفسي يعني بالمعنى الصحيح المدروس والمؤسس والمنشور في المعالم العلمية أو المنشور بشكل عام لا يوجد علاقة مباشرة بشكل كبير بين الحالة النفسية وحدوث الإجهاض. لكن المهم والأهم هو أنه الحالة النفسية دي مربوطة بأشياء كثيرة جدا جدا يعني كونه المرأة تجد نفسها حامل في ظروف غير ملائمة زي دي في ظروف يعني نزوح وإقامة في مأوى لا تتوفر فيه الأشياء الطبيعية المريحة للإنسان عشان يقدر يعيش فيها دي كلها أشياء بتؤدي لعوامل نفسية كثيرة جدا جدا مش بتؤدي للإجهاض لكن بتخلي الإنسان حتى إذا أجهض حتى إذا الحمل استمر بيكون حالته النفسية غير طبيعية وبعانوا معانا شديدة جدا جدا. فالحالة النفسية بتخلي تفاعل الإنسان مع الأوضاع الغير طبيعية دي غير ملائم وغير مجدي والناس بيكونوا في وضع نفسي أسوأ بكثير مما لو حدث الحمل ده في ظروف عادية في المنزل أو في مكان معد بصورة جيدة.
طيب يمكن في سؤال تاني يا دكتور. الناس اليومين دي بيضطروا إلى النزوح أمام الانتهاكات الواسعة اللي بتعرضوا لها من أطراف الحرب يضطروا إلى النزوح والسير لمسافات طويلة ده هي اللي عنده علاقة أو تأثير على حوامل وعملية الإجهاض أيضا أنهم بيسيروا مئات الكيلومترات على الأرجل.
والله كله مربوط ببعض حتى يعني حتى في الظروف العادية وغير الظروف بتاعة البيئة الغير ملائمة نتيجة الحرب نتيجة للنزوح نتيجة للسفر لمسافات طويلة ده بيأثر على الحمل سلبا بالذات الحمل اللي بيكون أساسا عرضته للإجهاض أكثر من بقية الحوامل حتى في الظروف العادية. فده النشاط أو المشي لمسافات طويلة أو وجودهم في ظروف غير ملائمة بيزيد معدل الإكهاب عن الوضع العادي اللي الناس بيكونوا قاعدين فيه في جهة معدل إعداد صحيح. فأكيد ده بيتأخذ في الموضوع. الحكاية كلها مربوطة. الوضع النفسي أنا ما كملت فيه. الوضع النفسي قد يكون برضو كمان ناتج من التعرض أو وجود حمل غير مرغوب فيه نتيجة الانتهاكات الأخلاقية. برضو كمان ده مهم جدا جدا إحنا ناخده في الاعتبار. بيؤدي لحالة نفسية غير عادية. من الصعب جدا جدا التعامل معها. أيوة خلينا فخلينا إحنا ناخد الموضوع بصورة متكاملة. دبل إضافة إذا أخذنا إحنا مثلا الصحة العالمية نشرت في التزعينات أنه 99% من وفيات الأمهات بتحصل البلاد الغير متطورة أو البلاد الغير نامية أو البلاد المتخلفة لو عايزين ناخدها بالمعنى اللي بيفهموه الناس أكثر. أيوة 99% تحصل في البلاد الغير متطورة نتيجة لأشياء كثيرة جدا جدا. عدم التغذية، عدم المأوى السليم، وأيضا عدم وجود الرعاية الطبية المعقولة، تضعيم وما إلى ذلك، وكل الأشياء دي. أيوة فإذا إحنا أخذنا الأشياء دي في الاعتبار بنرى أنه الوضع اللي إحنا فيه ده وضع يعرض الأمهات الحوامل إلى لمضاعفات خطيرة جدا. فنحن هنا بناخد الأمر بشكل 99% من الحالات الوفيات دي 95% منها ممكن يتمنع بتدخل أو بوجود وضع صحي بسيط.
طيب يمكن أنا عندي سؤال أخير يا دكتور، هو يعني كيف يمكن في مثل هذه الظروف، ما هي يعني الوصايا اللي انت ممكن تقولها للنساء الحوامل في مراكز الإيواء لتفادي الإجهاض؟
أيوة تمام. والله شوف يعني انت عشان تتفادى الإجهاض أو الزيادة المحب في الإجهاض نتيجة للظروف البيئية أو الظروف الموجودة حاليا نتيجة للحرب، أن الناس يكونوا عايشين في وضع أفضل بيئيا، أفضل أمنيا أفضل. فهنا تكون عندك وضع تفاضلي، النساء الحوامل يكون لهم الاولويه في الخدمه، في الاعاشه، في الاغامه. ده الشيء اللي نحن نقدر نعمله في الوضع الحالي ده، لانه ما عندنا حاجه غيره نعملها. يبقى الناس الغايمين على امرهم، يبقى يكون عندهم عنايه تفضيليه بالنسبه للنساء الحوامل، ياخذوهم الى حتات افضل من حيث الاعاشه ومن حيث الخدمات. ده الشيء اللي تقدر تعمله. ايوه، ولحتات فيها خدمات صحيه مكتمله اذا لا قدر الله يحتاجوا لتدخل طبي جراحي بالذات.
الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة.
شكرا لك.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبنا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
لجهوية تنفع
زول أحسن مصونة لا قبلية لك هوية تنفع زول
أحسن مصونة
شنو فايدة حروب ودمار آخر المطاف نندم
أحسن مصونة
ما نحصد نجيب الشين نزيد لجروحنا نتألم
أحسن مصونة الدم
وصان البلد أرضا سلاح خلي النفوس تنجم وصان البلد أرضا سلاح خلي النفوس تنجم نعيد الإلفة بيناتنا بإيدينا نتسالم نبني بلدنا عالي تمام عالي تمام من ماضينا نتعلم نربي ولادنا نفخر بيهم يشيلوا الراية نتقدم ده سوداننا اللي بنحلم بيهم نحن جميل وخير ونعم
أحسن نصون الدم
أحسن نصون الدم
من المعسكرات.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنتناول خلال هذه الحلقة الأوضاع في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وأوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكرات جنوب السودان. وحنبدأ بالأوضاع في معسكر كلمة، حيث قدمت الإدارة مذكرة مفتوحة للمجتمع الدولي للإسراء بإنقاذ النازحين في معسكر كلمة. ولإلقاء الضوء على هذه المذكرة حنستضيف الشيخ إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة.
شكرا جزيلا لإذاعة تلفزيون دبنجا، يعني بجد يعني تحية لكم كثير وتحية لكل التيم العاملة على مستوى الإذاعة إن شاء الله. ونداتنا متواصلة في معسكرات النازيين بالأخص بولاية جنوب دارفور في معسكر كلمة. الآن النداءات متتالية إن شاء الله ننادي لكل المنظمات العاملة على مستوى إن شاء الله عشان على الأقل يكونوا مجادين ومسنفرين عشان على الأقل يجوا ينقذونا في فترة دا، لأن الفترة دا فترة صعبة جدا. وبرضو لسانة ترى النازيين موجودين في معسكرات، والآن المنظمات يعني ما عارفينه بالزبط كده الوضع التأخير يعني في الزمن ده كله، لأن المعنى الموجود لأن الناس بتقول يعني ما عارف بجد يعني الشواري والمشاكل وهجات زي ده يعني ما بخليه عشان على الأقل يعني تجي تنقذ الإنسان. لكن إن شاء الله الناس يعني يتهدوا كتير، يعني حتى لو في أي حاجة إن شاء الله الناس يتهدوا كتير. والله يعني الوضع في معسكرات وضع صعب جدا، والبيانات متتالية، أنا قاعد نتلي بيانات في كل وقت في عشان على الأقل يعني الناس توصل الرسالة، والرسالة الضعيفة اللي أنا قاعد نرسل إن شاء الله عشان على الأقل يعني يكون يعني المنظمات وكل الوكالات الأمم المتحدة وكل الإنسان لديه خير إن شاء الله يجوا ينقذوا أهلهم في معسكرات، وخاصة معسكرات الموجودة على مستوى الولاية والمستوى الإقليم إن شاء الله. يعني بجد صحيح المعنى، والله يا أخي يعني مميز والعارف المعنى الموجود في معسكرات والموجود في كل الحالات الموجودة، الناس كله عارفينه. لكن يعني صحيح أنا قاعد نتكلم لكن ما أعرف الناس ده، يعني زي ما بقول بالمثل يعني كلب بمبا وجمل ماشي، على الأقل يعني ناس تسمع النداء الموجود في المعسكرات الموجودة. حتى لو كلام الضعيف ده ناس يعني ممكن يستقبلوه يعني. والله بجد يعني أنا صحيح في الفترة ده كله في فترة المشاكل ما أنقذونا إلا منظمة ألايد ومنظمة IMC ومنظمة ورلي فيجن تداومًا مع منظمة UNCCR. يعني والله يعني وقفوا معنا في وقفة قوية جدا. لكن المنظمات برضو يعني غالبين الهيلة يعني الآن الدعم الموجود على مستوى توا المنظمات يعني الدعم ضعيف جدا. دارين بشر يكون في مزيد من الدعم إن شاء الله عشان على الأقل يعني يقفوا معنا ويقفوا مع النازئين ويقفوا مع الضعفاء إن شاء الله. لأن الآن يعني على مستوى المعسكرات والله يا أخي ودي إصابة جدا هسي ودي درت. لكن برضو في ناس ما زروا في ناس ما عندهم أي علاقة عشان ألقى يمشي يزروا لأن ودي الأمن المتهدد كبير جدا. لكن الحمد لله في ناس البسيطة جابوا برضو نقدر إن شاء الله نسيروا معهم الشغل الماشي. لكن برضو ما بكفي برضو إذا كده ننادي عشان على الأقل يكون في المنظمة الموجودة على مستوى الولاية ومستوى المعسكرات الموجودة عشان على الأقل يساعدنا ويقفوا معنا ويقفوا مع النازيين عشان على الأقل يكون في سبل كسب العيش ويكون في سبل بديل للعمل إن شاء الله عشان على الأقل ناس تقدر تشتغل في داخل معسكراتهم عشان ما تطلع تتعرض في الاغتصابات والضرب والقتل حاجات زي ده. لازم يكون في 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 شغل داخل هنا عشان يكون في سبل كسب العيش للضعفاء الموجودين والأطفال والنساء الموجودين في المعسكرات يكون عندهم سبل يعني يشتغلوا إن شاء الله زي ما كان جاب الفكرة. لا فكرة ده كان يعني جاب منظمة ألايت يعني في الفترة ده كله والله يعني خطر خير الفكرة ده كان نجح لأن السبل بتاع ده يعني قبل كده جاب الكوارو وجاب يعني حاجات كثيره ناس يعني نتفاكروا لان لقوا كلام ده يعني كلام ده جميل جدا يعني كلام ده بودي الناس قدام ان شاء الله. برضو ان شاء الله عشان الناس يشيلوا النموذج ده لكل المنظمات العامله على مستوى العالم ان شاء الله يساعدونا ويقفوا معنا ويقفوا مع النازين ويقفوا مع المراه ان شاء الله عشان على الاقل ينقذوا الضعفاء الموجود. ومتكرر لنداءاتنا ولبياناتنا كان تلف على مستوى المعسكرات يعني ده بس حالنا ان شاء الله وحالنا لازم يكون مقبول ان شاء الله ولجهات المعنية إن شاء الله بإذن الله عشان الله قال لي تقف مع الضعفاء الموجودين في المعسكرات وليتيلة الفترة إن شاء الله. وجزاكم الله خير إن شاء الله. إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكر كلمة النازيين.
ننتقل الآن إلى جنوب السودان حيث نظم اللاجئون في معسكري أجوان طوك وفامير بمقاطعة جانغ بجنوب السودان احتفالا بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وتناول الاحتفال عدد من المحاور وخاطبوا عدد من قيادات اللاجئين من بينهم أروين اللمين وهي رئيسة المرأة بمعسكر أجوان وممثل إدارة معسكر فامير. وإليكم كلماتهم.
أول حاجة نحن بنشكر المنظمات العاملة خدمة الإنسان بلا خص منظمات الماسك حماية المرأة وتمكينها. أنا ده نقول شكرا كثير. لكن برضو بعد ده كله بعد الخدمات ده بلي في قد يقدموا لنا لسه لنا عندنا محلات لسه قاعدين نواجهوا فيه تحديات بتاعة العنف بتاعة المرأة والبيت. واحد من الحاجات القاعدة عمل اكسبرس مرة لجي بي في مهارة لنا قاعدين فيها بالأخص في العسكر بتاع جونكو ده مشكلة بتاعة المعيشة اللي هو أكل. الأكل القاعدة يبطورها قاعد يخلي مرة يشيلهم عمل في راسه ويفكر عشان يفتش بديل كان بالكويس كان بالكعب. انت مرة يعرض نفسه لخطورة عشان يفتش أكل ويجوده في البدل الإيال. واحد ممكن المرة يقول لنا ماشي أخرى ماشي نطة أيضا عشان نجي نبيه في السوق ويجيب روبو بكنا ما قادين نقول ملوى روبو بتاع الزورة للأسرة عشان الكيس يومنا يلقى أيال يلقى أكل عشان بكرة يمشوا المدارس. في المرة ممكن يتعرض لاغتصاب ممكن يلقى مجرم يغتصبوا أو يدقوا تقولوا هذا قلتنا الناس في الخلق واحد. المشكلة أن من الاثنين مرة ممكن يمشي السوق يقول دارس يشتغل مثلا شاي مدمر شنو يلقى الناس اللي عندهم قروش كتير ممكن يستغلوا بقروش ده ويخش على ممكن مرة ده يتعرض لهي من غير مرغوب بالمجتمع وبالأسرة ده برضو مشكلة. سبب المنشا برضو نسوين قادم يطلع من مناطق يمشوا مناطق تانا عشان يمشي يفتش الشغل يشتغلوا هناك. المرة بخلي إيان صغار في البيت الإيان في البيت ورا ممكن يتعرضوا لمشاكل ممكن جانا يخش في سوى تغذية ممكن جانا ورا يلقى زول مجرم خشروا في البيت وده جانا صغير ما بيدخل لنفسه ويغتصبوا أو جانا ممكن
من المدرسة الصغر أمه ما في عشان يسجع ويمشي المدرسة برضو. عشان كده وكثير المرة بقدر بكلم كل ده جزء من المسألة الموجودة القاعدة السائدة لهم تضمرة في مهلنا إحنا قاعدين فوق. عشان كده أنا ما بتكلم كثير أنا تهتر، لكن عندي رسائل للمنظمات العامل في جسر في جانب بتاع حماية التضمرة والبيت والحكومة بالأخص سيارة. أنا دار نقول نقطة نمرة واحد عشان أننا نتوحد مع بعض مع المنظمات والمجتمع بالذات المرأة في المعسكر وننهي العنف ضد المرأة. نحن بنطلب كمرأة بصفة خاصة لمستوى بتاع جمجم كمن بامير من جمجم من أجوان وأي مرأة جاي نحن دايرين سيارة يخليها جيد كويس في شغل بتاع ليفليوود أو تحصل مع معيشة. المنظمات القديمة يقدموا تحصل معيشة في المعسكر خلوهم ما يكلموا اسم وما يسجلوا أسماء، لكن خليهم يجوا في الزمن ويجوا الحالات بتاعة الشغل ينزلوا في أرض الواقع. عشان هنا أتليس كده بكون خطينا يدينا مع بعض ونطلع من العنف ضد المرأة والبيت فيه.
بس دير أنا أدي دير أدي التوصيات لثلاثة جهات. التوصية نمرة واحد ده لمنظمة WFP، دير نقول لهم في التوصية بتاعتنا أنه 20% من الأكل المشى للناس المستهدفين الستة فئات ده ما كفاية، لأنه في أغلبية 80% هم ما أخذوا الأكل، والثمانين في المية ما أخذوا أكل، حتى 20% في ناس ما أخذوا برضو، ممكن ده يتسبب في العنف وزيادة العنف. فعشان كده الوصية بتاعتنا معالجة الأسباب اللي خلت 20% في البعض ما صرفوا الأكل بتاعه، و80% اللي ما أخذوا برضو ممكن ده يسبب في زيادة العنف، لأنه عدم توفر الأكل ده بيخلق نفسيات وبيعمل إحباط للناس، خاصة الموسم بتاع المطر، الموسم بتاع الزراعة السنة دي موسم ما نجح نتيجة للسيول اللي حصلت. التوصية بتاعتي نمرة 2 دي للمنظمة بتاعت يونب. يونب جاء في فترة بدري شوية وجاء قدم برنامج على أساس أنه هم دايرين يحصلوا ناس عشان ما يحصلوا من يحصلوا من مستوى المعيشة بتاعتهم، لكن بكل أسف يمكن أكثر من 7 شهور هم ما عملوا ولا حاجة. هم بيسجلوا الناس يسجلوا ناس ويجيبوا ناس في الاجتماعات لكن ما في أي عمل، والوقت بتاع 15 شهر يمكن مضى منه فترة طويلة جدا. فعشان كده التوصية بتاعتنا أنتوا حصلوا الناس وساعدوهم ولأنه هم في حوجة. التوصية بتاعتي نمرة 3 دليليو، نحن بنوصيهم أنه هم يهتموا بتوفير الأدوية والعلاج في المستشفيات، لأنه الأدوية لو ما توفرت في المستشفيات والعلاج لو ما توفر، إذا الأكل ما توفر والدواء ما توفر معناه ده موت محقق للناس. دي الرسائل بتاعت معسكر بعمير للاجئين. خلينا نخط يدينا كلنا سوا مع بعض، المنظمات والمفوضية وإدارة المعسكر وكل المجتمعات، نحن نخط يدينا كلنا مع بعض.
في ختام هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. We'll be right back.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما في دارفور في خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بيكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة
أساساً
علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال دول عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة الثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفتره دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار إنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لكن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس أول حاجة أنا دارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني أنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأم من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني حطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات التشنجات. كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي هي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بيسالها من الحاجات دي، وعلى ضوءه هو بيحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى اذانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او التهاب الاذن الوسطى نمره 1، حاجه نمرة اثنين في اللوز، اللوز دي برضه من الحاجات المنتشره في الاطفال. والام صعب جدا الا تكون دي بتهتم بالطفل ده، لانه
بدون مقاطعه يا دكتور، بالنسبه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
كل التهاب الاذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومه اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحه، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات المحلات البارده ده امراض شتويه، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو بدله لازم تغطيه كويس. وواحده من الامراض اللي بتصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحي واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي الالتهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل، كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاع، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض، نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور، نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن القحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي ابيك ده لازم انت تهتم به وهو صغير، يعني عمره اقل من سنتين، ما يتعرض للهواء البارد لانه الجرثومه دي حايمه في الهواء، يعني ما تعرض، ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي، لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه، لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الشتويه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه، يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده قحه وحمته اي حاجه من الاعراض اللي هسه احنا قلناها طوالي، اقرب شفخانه، اقرب مركز صحي، والاقرب مستشفى، لازم تشيل الطفل ده توديه هناك، لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تتعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى. لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن النهايه تؤدي لوفاه الطفل يعني، او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي الأمراض تانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة، أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحالنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين إنهم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شوية صعبة وكده، شوية اهتمام بالأطفال يعني بالذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات لازم تهتم بالحقوق، والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا. أنا أقول لك الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة وبتاع البيت، عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل. يعني كل المستمعين بتاع راديو دبنجة الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنجة ممكن أرد على الأسئلة بتاعتك يعني اوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج. يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو العافيه.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 28 من شهر 11 سنة 2024. استهداف عطبرة بطائرات مسيرة للمرة السادسة خلال أسبوع. الدعم السريع يعلن السيطرة على منطقة جولي بولاية النيل الأزرق. الجيش يعلن تدمير مركبات قتالية لقوات الدعم السريع في الفاشر. الدعم السريع يتهم الجيش بارتكاب انتهاكات ضد مئات المدنيين في مدينة سينجا بعد استعادة السيطرة عليها. مقتل 6 سودانيين في لبنان بسبب العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله. سوء التغذية يؤدي إلى وفيات بين الأطفال وإصابتهم بالهزال الحاد والعمل الليلي في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم. انتقادات واسعة للفيتو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقرير حقوقي يكشف عن وفاة 55 فنان وموسيقي منذ اندلاع الحرب في السودان. انتقادات واسعة لقرار وزارة الحكم الاتحادي بدمج الوزارات الولائية لتصبح 3 وزارات فقط في كل ولاية. ملتقى قضايا التعليم بولاية شرق دارفور يوصي بتشكيل لجنة وتنظيم نفير شعبي لدعم تسيير المدارس. وأخيرا مستمعينا الكرام، وزارة التربية في شمال دارفور تحدد 8 مراكز في تشات وعدد من الولايات السودانية لأداء امتحانات الشهادة السودانية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.